الله افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن من علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. استعرضنا الروايات الواردة في النظر إلى المرأة الأجنبية، وأجنبية المراد والمسألة التي نبحثها الأجنبية المسلمة المتدين ملتزم، هذا كلامه فيه، هل يجوز النظر إليها أو لا؟ وقلنا أن هذه الروايات التي وردت لا تدل على حرمة مولوية بل حرمة إرشادية، إلا رواية أظن عقاب الأعمال التي مرت معنا وحرم الله النظر إلى النساء إلى شعورهن لما فيه من تهيج الزجاج إلى آخره. هذه واضحة، حرم شعورهن كأن في تحريم مولوي. خلينا هالرواية خليها يعني فلندعها في ذكر منا، كيف نستطيع معالجتها أو ماذا تحمل الروايات الأخرى؟ نقرأ الآن مكاتبة الصفار، رواية أخرى في الاستبصار
18.
لا هذه الرواية 18 يمكن صارت، لكنها هذه رواية في الاستبصار جايبة منها،
مش
18 في الجزء الثاني في الصفحة 19 الحديث 58، مش من الوسائل يعني من الاستبصار، احنا عملنا 18 رواية بالوسائل، فهي يعني 19 مما نستعرضه يعني. قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هو مش محرم،
في رجل
أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها؟ إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، يعني يسمع صوتا لكن هذه فلان أو لا مش شايفة، لا يدري، فيشهد رجلان أن هذه هي فلانة في مقام إن تشخيص الشاهد، ماذا تصنع؟ وهذا كلامها، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز هذه ويثبتها بعينها، يقول هذه هي فلانة ويسمع كلامها. فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهود، يعني تتنقب وتظهر للشهادة، لازم يشوفها يعني وتتنقب حتى تشهد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذه الرواية الإمام عليه السلام يأمرها أن تتنقب، يعني ما تظهر وجهها بشكل واضح، النقاب موجود يعني. فاستدلوا بهذه الرواية على الحرمة المولوية، يعني الوجوب المولوي للستر الذي يلزمه الحرمة المولوية للنظر. طيب، في مقام الجواب عن هذه الرواية الشيخ الأنصاري رحمه الله له كلام أحب أن أقرأه، أحب أن أقرأه عليكم لما فيه من فوائد، فوائد كثيرة.
كتاب النكاح
لي المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري رحمه الله، كتاب النكاح للشيخ الأنصاري. في مقام الجواب يقول: أما في المكاتبة فلعدم دلالتها على وجوب التنقب أولا، تتنقب ليش؟ تتنقب ظاهرها في الوجوب،
في النقاب هيني.
إيه. فتتنقب ظاهرها في الوجوب، بس بحيث أن النقاب لا يمنع من تشخيصها بعينها. يعني الكلام هون الهروي أنه بده هي بده يشوف، بده يجب يعني يجب عليه أن يثبت أنها بعينها. فإذا لم يثبتها بعينها لا ما بيجوز. يعني الكلام في إثباتها بعينها. تتنقب فعل مضارع ورد في مورد الإنشاء، يعني جملة خبرية قد وردت مورد الإنشاء، وهذا يدل على الوجوب، بل آكد في الوجوب
من
تنقبي، آكد من صيغة أمر، من صيغة افعل. قلنا السبب في الآكدية والله العالم من باب التذكير، أنتم تعلمونه جيدا، أن الخبر هو عبارة أساسا هو كشف عن واقع، فعندما يأتي الآمر يطلب شيئا بصيغة الخبر وكأنه يرغب رغبة شديدة، يعني أمر مع رغبة شديدة بحصوله، بدرجة عبر عنه بصيغة خبرية، يعني كأنه خلاص صار، يعني من قبيل الشيخ محمد مثلا وقت بيجي الظهر يقول: شو مولانا صلينا؟ طبعا ما صليناش احنا، ولكنه يأتي بصيغة الخبر، صيغة الماضي، وكأن الصلاة قد من رغبته في الصلاة، من شوقه للصلاة، من شوقه لأداء الأمانة، يعني بدي خلص منها، وكأنها قد حدثت، كأنها قد حدثت بإتياتي فيها حينئذ بصيغة الماضي. صلينا أو تصلون، تصلون طبعا صلينا آكد وآكد، يعني بالماضي آكد. ولذلك مثلا استطراد بسيط: ونفخ في الصور. طب هي الفعل ماضي، أنتوا درستموه في البلاغة بتعرفوا جيدا، فالماضي فعل الماضي ونفخ في الصور، بينما هو أمر مستقبلي، يعني وكأنما للشدة التحصيل حاصل للشدة حصوله، فقوته في من ناحية الحصول والوقوع كقوة الفعل الماضي، كقوة المضي. المستقبل والمضي واحد، يعني الزمن صار شيء واحد، كان صفحة واحدة. على أي حال، فتتنقب ظاهرا هي ظاهرة في الوجوب، لكن يقول هنا رحمه الله الشيخ الأنصاري أن أولا لعدم دلالتها على الوجوب. طيب كيف لا تدل على الوجوب؟ معنى ظهورة تتنقب يعني واجبة. فيبدأ هنا يعني ما هو الذي منع الظهور في الوجوب، واحتمال يعني الاحتمالي كون الأمر بالتنقب من جهة إباء المرأة عن التكشف، لكونها متسترة مستحية عن أن تبرز للرجال. فالسبب عدم ظهور في الوجوب هو هذا: احتمال كون الأمر بالتنقب من جهة إباء المرأة عن التكشف، لكونها متسترة مستحية على أن تبرز للرجال. فإن ذلك مما يشق على كثير من النساء. أن تبين وجهه، وأنا عشرت يعني هذه المجتمعات وكثير من المجتمعات، وإن كان جائزا، جائز مش لا، إذ رب جائز يشق من جهة الغيرة والمروة. فإنك قد عرفت جواز النظر إلى وجه من يراد تزويجها أو تزوجها وكفيها إلى وجهها، يعني وجه من يراد تزويجها وكفيها اتفاقا، يجوز النظر إلى الوجه والكفين لمن يريد أن يتزوجها، مع أن هذا شاق على كثير من النسوان وأهليهن، سيما الأبكار من أولي الأخطار. لاحظ هنا ماذا شعمل الشيخ الأنصاري، وضع الرواية في زمنها وحاول أن يفهم الرواية كما لو يعني أرجع نفسه 1000 سنة للوراء حتى يفهم الرواية. هذا شيء مهم جدا.
هو كاتب من النسوان؟ من النسوان؟
هو كاتب من النسوان. كلام فصيح.
يعني صار معه نهجة
و شتين؟ يعني أرجع نفسه 1000 سنة للوراء حتى يفهم الرواية، وجعل نفسه في ذلك الزمن. ذلك الزمن كانت الجواري هن المتكشفات والسافرات، يعني دليل أن يعني المرأة الوضيعة اجتماعيا هي السافرة، والمحجبات والمتنقبات هن العفات، هن نخبة المجتمع. نخبة المجتمع من الناحية الدنيوية عم بحكي، لا من الناحية الأخروية. يعني كدنيا في ذلك الزمان كانت المحجبات والسافر والمتنقبات هن نخبة الاجتماعية الراقية، عم أتكلم من ناحية الدنيوية، يعني الوضع الدنيوي المادي الاجتماعي. والسافرات والخليعات هن الإماء والوضيعات. طبعا ذلك الزمن الشيخ الأنصاري ماذا فعل؟ أرجع نفسه 1000 سنة للوراء حتى يعيش في ذلك الزمن. وعلى فكرة أيضا حتى مجتمع الشيخ الأنصاري تقريبا كان لا يزال بهذه السماء، لا يزال بهذه الوضع. لها الأيام شوية بدأية، هلا تغيرت المفاهيم لحد في الأخير. يعني للأسف طبعا فيه في لا يزال، لا يزال صحيح. وشاهد أن هنا أنه أرجع، يعني جعل الرواية في مكانها المناسب وزمنها المناسب، وحتى يستطيع فهمها بشكل سليم. هذا الفهم جعله لا يستظهر من كلمة تترقب لمجرد أنها واردة في سياق، يعني جملة خبرية في سياق الأمر، في سياق يعني في معرض الأمر. ظاهرها تترقب الوجوب. الظهور في الوجوب، الظهور في الوجوب منعه أو لم يستظهر عندما جعل نفسه في ذلك الزمن وذلك المكان. شوف ما في وجوب لهذا الاحتمال. طبعا هذا الاحتمال وحده لا يكفي. هنا لاحظوا شيء، لو كان الاستظهار من باب أصالة عدم القرينة، يعني لو كان يعني إذا قلنا أن أصالة عدم القرينة هي المحكمة، طب هذا احتمال أن يكون قرينة، يعني هذا الوضع في ذلك الزمن ذلك المكان يحتمل أن يكون قرينة، عليكم السلام، يعني يمكن أن يكون قرينة على عدم الوجوب. أصالة الحقيقة هنا، يعني كلمة حتى نشوف كلمة تتنقب، أصالة الحقيقة تتنقب، أصل الحقيقة يعني أنها ظاهرة في الوجوب، أنها تدل على الوجوب. أصالة الحقيقة لو كانت ترجع إلى أصالة عدم القرينة لكان هذا الاحتمال الأصل عدمه، أن تكون لأجل كونها من ذوات الأستار إلى آخره، المروءة والحمية والشيء ذكرناه أو ذكره الشيخ، هذه قرينة محتملة. لو كانت الأمر يرجع إلى أصالة عدم القرينة فصار تتنقب ظاهرة بتدل على الحقيقة، أصالة الحقيقة صارت هي موضوعة للوجوب، ظاهرة حينئذ يعني الجملة الخبرية في مقام الإنشاء في مقام الأمر تدل على الوجوب، لكن قلنا بأن أصالة عدم القرينة لم يثبت كونها محكمة. أول شيء لم يثبت جريانها، ولم يثبت كونها محكمة وجريانها في مقام تشخيص المرادات. احنا كلامنا في المراد من تتنقب، المحكم في مقام تشخيص المراد في كلمة تتنقب والظهور. مع هذا الاحتمال بطل في ظهور، فبعد لا يستطيع الشيخ رحمه الله أن يقول أن تتنقب ظاهرة في الوجوب. لو كانت ترجع لأصالة عدم القرينة كانت في ظهور في الوجوب، بس مش أصالة عدم القرينة، أصالة ظهور، ومع الاحتمال يبطل الظهور. يعني مسألة شوي دقيقة، في مرت معنا مرارا هالمسألة في الحال. ويؤيد ذلك، يعني يؤيد أن احتمال يعني الأمر الإمام عليه السلام بالتنقب هو ليس نحو الوجوب، بل نحو بيان أن ماذا تفعل كونها من باب من ذوات الأستار وأولي الأخطار من جهة الغيرة والمروة. يؤيد ذلك أنه لما قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق رضوان الله عليه، قال له أنت تحل المتعة فلما لا ترخص نساءك أن يتمتعن ويكتسبن، فقال له مؤمن الطاق ليس كل الصناعات يرغب بها،
مش كل حلال يجب الشغل به.
الآن مش عارف النص هو في الكافي في أبواب المتعة الحديث الثامن، بس ليش عبر عنا الصناعات
شغل؟
طبعا القرآن بيعبر هالتعبير فآتوهن أجورهن، أجر، عبر بتعبير أجر، كما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، تعبير بالأجر يعني. ويؤيد ذلك
فإنهن مستأجرات
صحيح مروي. ويؤيد ذلك ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحيون؟ تأيد طبعا، أعتبر ليس محرما. شوفوا أنا شو عم يعمل، يريد أن يضع الرواية في الزمان والمكان المناسبين حتى يستطيع فهمها، لأنه من دون أن نضعها في مكانها لا نفهمها فهما صحيحا. طبعا هذا لا يعني، تو نقطة مهمة، قد يقال على الحالة هيدي إذا عندنا رواية، وهذه مسألة أصولية مهمة، إذا في عندي رواية فهمها القدماء بشكل وأنا فهمتها بشكل آخر، هل فهمه محجة علينا؟ الآية القرآنية وموردها أيضا إذا فهمها القدماء بشكل ونحن فهمناها بشكل آخر،
إذا قلنا مولانا
هل هي حجة علينا؟
إذا قلنا أن فهم القدماء نابع من فهم المعصوم، لأنه
إذا قلنا
قريبين من عهد النص،
إذا قلنا
هذا نحترمها شوية، إذا نحترم أنه هن كونهم قريبين من عهد النص، فذوقهم بفهم الرواية أو قراءة الرواية بيكون أقرب ذوق الإمام مننا نحن.
ولكنها عندما نقول
كلام فيه إشكال،
عندما نقول مثلا قرآن وجعلنا الرياح لواقع
بعد الدرس بقرار
المياه وجعلنا الرياح لواقع، كانوا سابقا يحتارون في تفسيرها، كل واحد فسر الشكل. الآن لا، بعدما ثبت علميا صار في تطور في إدراك الإنسان في معلوماته، يعني أن هناك مثلا في النخل أو غيره يعني شجر تحمل لقاح الأنثى وشجر تحمل لقاح الذكر، يعني
والهواء،
فالهواء ينقل اللقاح من مكان إلى مكان آخر. يمكن أن نقول أن حينئذ نستطيع استظهار وجعلنا الرياح لواقع استظهار المعنى هذا، وكان سابقا غير موجود ولم يكن سابقا موجودا معلوما. وأنا بكون شيء مثلا في رواية هذه الرواية قال كيف استراد، بس مهم جدا انتبهوا شوي، مش استراد هو حتى مبين الكلام، لكن كأمثلة حتى كيف الشيخ الأنصاري أحيانا عم يعطي أمثلة كثيرة حتى يقوي موقفه. عندما سئل الإمام عليه السلام كيف يأتي الرجل يشبه أخواله، وكيف يأتي الولد عفوا كيف يأتي الولد يشبه أخواله، وكيف يأتي الولد يشبه عمامه، يقول في عدة روايات تعتلج النطفتان في الرحم، فإن كانت نطفة المرأة أغلب أو أسبق في بعض الروايات جاءت الولد يشبه أخواله، وإن كانت نطفة الرجل أغلب جاء الولد يشبه عمامه إلى آخره. الرواية سندها ضعيف، والبالي في سندها الحسن بن علي من أبي حمزة البطائني، وهو كذاب نعوذ بالله، وهو كذاب. ومع ذلك يمكن العمل بها. ليش؟ أحيانا الواقع يفرض يعني دليله معه. الواقع بعد الاكتشافات العلمية التي حدثت تبين أن الرواية وكأنه يقرأ قانون مندلف الوراثة، عم يقرأ. طب هذا الشيء يعني الحسن بن علي بن أبي حمزة البطاني لعنة الله على الظالمين، قد يكون هو مهم إذا كان كذابا ما في مشكلة، إذا كان كذلك، لكن ليس كل رواياته كذب. يعني الكذاب يحكي صحيح ويحكي كذب، ولا كله كذب على طول؟ لا، مش هيك. لكن لا نستطيع أن نأخذ برواياته لأنها فيها كذب كثير، هي معناتها يعني والله العالم يعني مش هيك. ولذلك مثلا في بعض الروايات
يروي عنه الصدوق كثير،
مثلا أنه يروي طبعا لكنه كذب. الصدوق يأتي بكثير برواياته. على كل حال إن شاء الله
قضاء الصورة سبب العمل هو يروي هذا حسن عليك،
ولذلك فسنده ضعيف. مهم إن شاء الله شو يعني مثلا في الروايات التي تقول أنه يكره أن يأتي الرجل الولد امرأة من الخلف، فإن الولد يولد أعمى. بس يا أخي في واقع على الأرض ما بيشوف. في كثير من المجتمعات تفعل ذلك، قصة بالمجتمعات الغربية عندنا قصة، لكن الولد مش عم يجي عميان يعني مش عم يجي عميان يعني أحيانا الواقع يؤثر. قد يكون عام حينئذ لابد من تأويل الرواية، ظاهره أعمى ظاهر البصر، لكن قد يقال حينئذ أعمى القلب إيه ممكن شيء آخر، هذا لا نستطيع إدراكه، لا نعرفه إلا بعدين، إلا بعد ما يفعل الله العالم. على أي حال، فاللي بدي أقوله أن هذه الروايات وضعها في المكان والزمان المناسبين يمكن حينئذ أن يساعدنا على فهم الرواية، وفهم القدماء ليس حجة علينا إلا إذا كان لتفضل إذا هذا شرط مشروطا بأنه من فهم المعصوم أو من إرادة المعصوم أو أن نقطع بأن المعصوم قد أراد ذلك. وإلا فهم الشيخ طوسي لرواية لا يعني أني أنا يجب أن أفهم الرواية على نفس النص.
هذا المعنى الذي ذكرته مقدمة أن فهم المعصوم إذا أقطعنا به فهذا ليس مورد الخلاف. نحن خلافنا في أنه
أو إرادة
أظننا عندنا ظن أنه هذا فهم المعصوم هكذا. هذا الكلام هو هنا وليس هنا. هذا رد على من ادعى أنه
هل على كل حال إن شاء الله عز وجل بس نوصل للشهرة في الأصول ندرس نحكي يعني الموضوع جيدا، ويؤيد ذلك إلى آخره. وفي حديث آخر أن أميره عليه السلام قال أما تستحيون ولا تغارون، نساءكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج. وحاصل المرام يعني كيف بدي أقوله هو أنه رب جائز يقتضي الحياء تركه، رب جائز يقتضي الحياء تركه أو يقتضي العرف تركه. الآن مثلا قد يقال في بعض الأماكن يركب طالب علم على موتوسيكل أو على بسكلات على دراجة هوائية. فهنا في لبنان لا نستطيع أن نفعلها، هي بعنوانها الأولي حلال. لماذا؟ لأن هناك فيها هتك للصنف، هتك لهذا لعلماء الدين يعني. وطبعا وأنا أقول دائما في عالم الدين، العالم الديني يجب أن يسير ضمن خطين، هذا استطراد تربوي. اليوم الشيخ محمد بيقول لي استطردت كثير مولانا، مش بدنا نعمل بعدين بالكتابة. الله يوفقه يا رب. شيخ الإخوان بعض الإخوان العميق جزاهم الله خيرا. في خطين في التربوية. خط الأول ألا يفعل المحرم طبعا، وهذا يشترك فيه مع جميع الناس. والخط الثاني ألا يعد عرفا هتكا له، بحيث أنه يعني إذا كان من عيون القوم لا يفعله. هذا هالخطين، والباقي فليفعل ما يشاء والله أعلم. على أي حال، ومن هنا ومن هذا خلصنا. ومن هذا يظهر وجه النظر في ما ادعي من جريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن سافرات، إذ لا يخفى أن هذا المنع ليس بآكد من منع تكشفهن لمن يريد تزوجهن، بل هذا آكد بمراتب شتى. فإن أريد أن سيرة العلماء على منعهن ففيه أن هذا تمسك بالإجماع في محل النزاع. طيب، ومن هذا يظهر العجب من بعض المعاصرين، كلام واضح عم نقرأ كلام عادي، حيث ادعى في هذه المسألة بعد ترجيح المنع، منع كشف الوجه، إن قال ادعى أن التطلع على النساء المتسترات من المنكرات في دين الإسلام. واحد ينظر إلى وجهها، إلى وجه المتسترة، من المنكرات في دين الإسلام. وقال في مسألة جواز النظر إلى من يريد تزويجها، مصرين على التزويج مش عارف، بجواز النظر إلى جميع كلام صاحب الجواهر يعني رحمه الله، وقال في مسألة جواز النظر إلى من يريد تزوجها بجواز النظر إلى جميع جسدها، يعني صاحب الجواهر رحمه الله عندما بحثنا مسألة من جواز النظر إلى من يريد تزوجها، إلى من يريد تزوج بها، في مسألة خلافية، بعضهم قال الوجه خصوص الوجه والكفين، بعضهم قال الشعر والمحاسن، بعضهم قال الجسد بأكمله. ونحن إذا بتذكروا ذكرنا يعني قلنا أن وصلنا أنه يجوز النظر إلى كل ما يرفع الجهالة، إذا بتذكروا الكلام يعني وصلنا لرأي أنه يجوز النظر إلى كل ما يرفع الجهالة عدا العورتين، طبعا هذا كلام آخر، كل ما يجوز يرفع الجهالة. فإذا كان يعلم مثلا ناحية من بدنها لا يجوز له أن يراها، أن يراه، لأنه يعني المسألة جواز النظر إلى من يريد تزوج فقط لرفع الغبن، فإنه مستام يشتري بأغلى ثمن، فقط لهذا الشغل يرفع الجهالة، فكل ما يجوز يؤدي إلى جواز رفع الجهالة. هذه بس، أكثر من هيك لا. فهو يقول رحمه الله عجيب من صاحب الجواهر، يجوز النظر إلى كل بدنها من يريد تزوج بها، وهو أخطر بكثير من أن يرى وجه واحدة ماشي بالشارع وسافرة، وهناك يمنع ذلك بسيرة العلماء وسيرة المتشرعة. عجيب هالكلام. طبعا 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 في نقطة استطراد أخلاقي بسيط، هذا التعرض للناحية العلمية وهو يتعجب منه، ويعني نحاول توهين رأيه، لكن لنعلم أنك علاقتهما كانت راقية جدا. صاحب الجواهر رحمه الله هو الذي أشار إلى، في قالوا له من نقلد بعدك، ولم يكن صاحب الشيخ الأنصاري من أصحابي على ما سمعتم بعض العلماء، لم يكن من حواريه يعني، ومع ذلك قال اذهب إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله. ليش؟ يعني من ناحية علمية، ولكن طلب منه أن استدعاء يخفف احتياطات.